باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال أنس رضي الله عنه قال: وقال أنس رضي الله عنه قال: عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر رضي الله عنه: ألهاني الصف بالأسواق. حدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حفظت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنف. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس ببناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع، فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفي.
هذه الترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق بالأسواق التي يبيع فيها الناس ويشترون، وأنه لا حرج في دخول السوق والبيع والشراء فيه، وأن الذي يصل أقر ذلك، وإنما جاء في ما جاء في بعض الحديث أن الأسواق أشر البقاع، وأن حب البقاع الله المساجد وشرها الأسواق لا يمنع من دخولها، قد يكون فيها شر لما يكون فيها الأسواق من الأيمان الكاذبة ومن الغش، فلهذا كانت شر البقاع، لكن قد يكون فيها خير ولا حرج في دخول الفضلاء يدخلون الأسواق، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السوق والصحابة يدخلون الأسواق يبيع الإنسان ويشتري حاجة، لا حرج في ذلك، وإنما الممنوع ما يحصل فيها من اللغو ومن الأعمال الكاذبة إلى رأي فشيء منكر فإنه ينكر ولا حرج في دخول السوق إذا احتاج إلى ذلك. ولهذا قال الترجمة قال باب ما ذكر في السوق في الأسواق يعني كل ما يتعلق بذكر السوق أتى بهذه الحديث لأجل كلمة فيها ذكر السوق. قال عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ لما عرض له صاحبه أخوه الذي سعد بن الربيع لما عقد الأخوة الذي بين المهاجرين والأنصار قال له أخوه الأنصاري أتنازل لك أعطيك نصف مالي ولي زوجتين انظر أيتهما أعجبك أطلقها فإذا اعتدت أخرج معدة تزوجها. قال بارك الله التي لك في أهلك ومن دلوني السوق فدخل السوق وجاء يبيع ويشتري فرزقه الله. قال عبد الرحمن لما قدمه قلت هل من سوق هل من سوق فيه تجارة؟ فقالوا نعم سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق. قال عمر حديث مضى الهادي الصف من الأسواق يعني البيع والشراء في نظر الصحابة وحرصهم على ما يخفف عن إخوانهم من الأنصار في فضل البيع وأنه لا حرج فيه وأن البيع المبرور من أحل المكان ولا حاجة في بيع الكبير لأنه يمنعه من ذل السؤال ويبيع ويشتري يكف الله وجهه عن السؤال. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يصفوا بأولهم وآخرهم. قال قلت يا رسول الله كيف يصفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يصفوا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والشاهد قالوا فيه أسواقهم هذا هو الشاهد الترجمة والمراد بأسواقهم الذين يبيعون يسمع الذين يسمعون الجيش من الباعة يبيعون عليهم ما يحتاجون السمع السمن والزهد وما يحتاجون. وفي هذا الحديث شغل جلس السوء وأنه أثر على صاحبه تصيبه العقوبة في الدنيا. فالذين يسمعون الجيش الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان يخصف بهم ويشمل العذاب العقوبة تشمل حتى الباعة يسمعونه والخدم تصيبهم العقوبة معهم تعبهم العقوبة لكن في الآخرة يبعثون على نية تشمل العقوبة في الدنيا. هذا إذا لم يكن عالما بوقت الجيش. أما إذا علم فلا يجوز له بيع عليهم والمشي معهم وهو يعلم أنهم سيهدمون الكعبة لأن هذا إعانة لهم على الإثم وتعاون على الإثم والعدوان. وفي هذا الحديث يعانى أن العقوبات إذا وقعت تعم الصالح والطالح ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يبعثون على نيتهم. ولهذا قال الله سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله سجل العقاب واعلموا أن الله سجل العقاب. وثبت في الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا مره وقال لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من غد يأجوج مثل هذا وحلق باصبعه سبابه التي تليها هكذا. فقالت زينب يا رسول الله الا يكون فينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث والخبث هي المعاصي اذا كثر المعاصي جاءت العقوبه وعمت الصالح والطالح. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شكان يعمهم الله من افعال العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشاهد قوله فيهم أسواق. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال أن قولنا بصلاة أحدكم في جماعة تجد على صلاة في سوقه وبيته بضعة وعشرين درجة. هذا هو الشاهد وفي سوقه في سوقه وبيته بضعة وعشرين درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزف يعني لا يبعثه من مكانه إلا الصلاة لا نخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو خطف عنه بها خطيئة. المعروف في الحديث بدون أو المحفوظ وخطف عنه بها خطيئة. احتاج لمراجعة الحديث هذا عندكم هكذا أو رفع بها درجة أو خطف عنه خطيئة ولا وخطف عنه بها خطيئة. المعروف هذا بالواو. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم ارحم اللهم صل عليه اللهم ارحم ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحدثها. هذا في فضل انتظار الصلاة وفي فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل وأنها تضاعف على صلاة الفجر بخمس وعشرين فهل نأخذ بسبع وعشرين. وفي أن الإنسان إذا كان وفي فضل خطوات المسجد وأن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة حكم المصلي. وقال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحدثها. وفي أن الملائكة تصلي على على الغسل إذا كان يعتبر الصلاة أو جلس صلى بعد الصلاة، تقول اللهم صل عليه، يعني الصلاة الدعاء تدعو اللهم ارحم، إلا إذا فعل واحد من أمرين، إذا أحدث أو آذى وقفت البدعة، إذا أحدث انتقض وضوءه أو آذى أحد. والحديث الثالث حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فقال رجل يا أبا القاسم هذا الشاهد كان في السوق هذا هو الشاهد الترجم، النبي دخل السوق وأنا لا حرج في دخول السوق، فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكذب. في حديث أنس الثاني قال دعا رجل بالبقيع النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع هذا الشاهد في السوق بالبقيع، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعدك ما عليك عن شخص آخر، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكذبي. هذا إنما هو في حياة عليه السلام. جاء في الحديث الآخر من أبي علي أن النبي صلى الله عليه وسلم له بالتكني بعد وفاته، بالتكني بعد وفاته لا أبا القاسم، إنه هذا في حياته ما يسمي أحد كذا أبا القاسم لأنه اشتبه مع النبي، لأن رجل نادى قال يا أبا القاسم قال ما عليك عن شخص آخر، فقال النبي سموا باسمي ولا تكنوا بكذبي، سموا محمد لكن لا تكنى أحد أبا القاسم. هذا إنما هو في حياته، أما بعد وفاته زال محبوب. جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم له بالتكني. والحديث الرابع حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طائفة النهار لا يكلمني ولا يكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، هذا الشعر يدخل السوق وأنه لا حرج فيه، فجالس بثناء بيت فاطمة فقال أتم لك أتم لك لك، تطلق على الصغير وتطلق على اللئيم، والمراد هنا الأول المراد الصغير يعني حسن، النبي يقول أتم لك يعني ينادي ينادي حسن تسمع فاطمة، فحبسته شيئا يقول أبو هريرة حبسته فظننت أنها تلبسه أو تغسل، تلبس الشفاب أو تغسل، تلبس الشفاب يعني خرز، خرز يجعل خيط من خرز يجعل في رقبة الصبي، أو أنها تغسله، فجاء حسن يشتد حتى عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من أحبه. قال سفيان قال عبد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أو ترى بركة، المراد بهذه الزيادة إثبات سمع عبيد الله نافع، عبيد الله سمع من نافع بن جبير ولهذا رآه أوثر بركعة، فهو قص من ذلك أن يثبت أن عبيد الله سمع من نافع حتى أنه أخبر أنها رآه أوثر بركعة. والحديث الأخير حديث ابن عمر أن الناس كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث إليهم من يبيعه من يبيعه حتى حيث يشتروه حتى يقولوا حيث باعوا الطعام. وفي حديث ابن عمر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، فإذا باع اشترى الطعام فلا يبيعه حتى يقبضه ثم يبيعه. وفي الحديث الذي قبله نهى أن يبيعه حيث اشتروه حتى يقولوه، يعني ينقل من مكان إلى مكان، وفي لحظة حتى يحوله يشترى الطعام إذا كان مكيل لا بد أن يكيله، يكيله باع ثم يكيله مرة أخرى إلى باعه، يكيله يشترى ويكيله إلى باعه، ويكيل صبرة ينقلها ثم يبيعها ولا يتركها في مكانها. نعم لا يعم حتى ولو لم يعلم، إذا جاءت العقوبة عم بس ثم ما فعل بها، إذا جاء عذاب عم الصالح والطالح عمه كله، لهذا اللي يغزو جيش الكعبة يخصف بهم ومعهم خدم ومعهم ما يدروا في خدم وباع ما يعلم عنهم، ومع ذلك اصابهم واصابهم ثم بعثوا على رياتهم. ايه ما نهوا تكفي، لو نهوا وانكروا وفارقوهم سيئ. نعم
باب كراهية حديث الاسواق
نعم خلص هذا خلص كانوا يعني ليس يعني مما يخص نعم خرج سعادة كانوا جمال نعم
إيش
حبان نعم نعم بعضهم سجدوا سجدوا على الخير صوت سجد على الفيئة نعم.
يقول أحسن ما إليك أن يقول السائل ما حكم لو أهدي لأحد شيء محرم مثل الدش أو الدخان هل يبيعه ويستفيد من ثمنه؟
لا الشيء المحرم الذي لا يتفاعل به لا يهدى ولا يباع ولا يجب إتلافه ما دام أنه ألف له محرم أو شيء محرم هدى له دخان أو مخدرات فهذا يجب إتلافه، يجب إتلافه ولا يجب، لا يباع ولا يبدا. نعم ألف له بحث. نعم
بسم الله أخوان في جنازة أنت وقف.
نعم
أخوان في جنازة توقف عليها
صلوا عليها.
في بعض البيوت بعض المجلات تحتوي على صور ذوات أرواح وهي موجودة في بعض الغرف في البيوت، هل المقصود من عدم الملائكة جميع البيت أو الغرف التي فيها الصور؟
ظاهر البيت جميع البيت كله. نعم لكن الإنسان يطمس ما يستطيع أو يغلقها على الأقل. نعم نعم كل ما عرف ينطبع الرأس كل أحسن كل الذي ينبغي. نعم
هل تكون ملائكة البيت إذا كان فيه صورا كان في الضرورة؟
لا قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الضرورة مستثناة وكذلك الصور الممتحنة التي توضع يجلس عليها هذه مستثناة ما تمنع دخول الملائكة لكن الصور المعلقة هذه المحترمة هذه هي. نعم
ما هو القضاء في أكل الضب وأكل الضبع؟
كل منهما حلال أكل الضب كما تصنعين على مائدة رسول الله يدخل والضبع كذلك حلال مستثنى من دوات الأنياء. جاء في الحديث أن الذي جعل المحرم إذا صاد ضبع شهد. نعم
إذا رأيت في المسجد أحد الراقب يصلي وحده ويشرب على ورقة معه ماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أطرده من المسجد وما توجه في ذلك؟
هذا قد تنظر بين المصالح والمفاسد تقترب على مكان أفضل فلا ولكن استطعت أن ترصحه فهو يجب النصيحة.
بعض أصحاب المحلات التجارية يقوم بتأكيد هذه المحلات ثم يقوم تأجيلها على العمال بفهم المعلوم شهريا أو سنويا فهل هذا جاهز؟
تأجيرها وهو العمال الذين استخدمهم إن كان العمال الذين استخدمهم فلا يؤجر وإنما يستغل بالراتب عنده بالراتب يعمل أما إذا كان هم الآخرين أو يعني لم يستخدمهم فلا بأس يتفق معهم. نعم
أيهما أفضل القرب من الإمام في الصف الثاني والثالث أو التقدم للصف الأول والثاني ولو كان بعيدا عن الإمام؟
الصف الأول أفضل ولو كان بعيدا ولو في طرف الصف ثم إلى الصف الثاني وهكذا. نعم يقول النبي ناوي على الناس في الإجابة الصف الأول ثم الصف الثاني والذي فلو نعم نعم يمين الصف أفضل. لا يمين الصف أفضل ولو بعد. نعم إن الله ملائكته يصلون على ما يمين الصف. نعم كان
يقول ما حكم كاميرا الفيديو
التصوير لا يجوز كاميرا الفيديو وغيرها إلا بالضرورة. نعم
هل الضمان مدى الحياة هو من الشرط المطلق؟
ها؟
هل الضمان مدى الحياة هو من الشرط المطلق؟
إيش الضمان مدى الحياة؟ كيف؟
قلت إن أنه يوجد في بعض السلع ضمان مدى الحياة في سيارة جاز أو استبدالة.
إيه. مدى الحياة؟ ما أعلم هذا. لا بد يحدد مدى هذا. نعم.
يقول أحسن الله إليك هل ورد فضل في من نزال أوساخ من المسجد ورفع؟
نعم جاء في الحديث أن قال عرضت علي حسنات التي تعملها أمتي فرأيت فيها القمامة أو الكناسة يخرج الرجل من المسجد لا شك أن إخراج كنس المسجد وقمه بإخراج القمامة لا شك أن هذا عمل صالح بذلك تصف الرجل أو المرأة التي تقوم المسجد فالمرأة السوداء أو الرجل على خلاف فمات ليلا ودفنوه فسأل النبي عنه فقال يا رسول الناس مات ليلا وخشينا أن نشق عليك قال دلوني على قبل صلى عليك هذا يدل على فضل قم المسجد وكنسه وتنظيفه لا شك أن هذا عمل صالح وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع: باب كراهية السخط في الأسواق. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمميين وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بقض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا
أعينا دس نعم ولا يفتح بها أعينا
ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن ابن سلام قل كل شيء في غلاف سيف أغلف وقوس غلفا ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان كراهية السخب في الأسواق. السخب الصوت المرتفع، يقال سخب بالسين المهملة وصخب. فالسخب في الأسواق منهي عنه، أما دخول الأسواق فلا بأس به، ولهذا فإنه يستفاد من هذا الحديث أن دخول الإمام والعالم كبير السوق لا يخط من مرتبته، لأن النفي إنما ورد في ذم السخب لا في دخول السوق. لكن يحتاج الإمام يحتاج العالم إلى دخول السوق يسرى بعض الحواجب، يسرى النبي صلى الله عليه وسلم يسرى النبي صلى الله عليه وسلم وباع يسرى غنما من مشرك واشترى بعير جابر وباع بعض الأمثال في بعض الصحابة. فدخول الأسواق السوق لا بأس به إذا كان هناك حاجة، يدخل الإنسان ويأتي حاجته، ولكنه مع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في طريقه، إذا رأى منكر نهى عنه ويأمر بالمعروف ويسلم على من لقي ويغض بصره، كما جاء في الحديث: إذا أبيتم فاعبدوا الطريقة. نهى النبي عن جلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه. قال إذا أبيتم فاعبدوا الطريقة حق. قالوا يا رسول الله ما حق الطريق؟ قال غض البصر كف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا دخل الإنسان السوق فإنه يغض بصره عن طلعة النساء الأجنبيات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد ويسلم على من لقي ويرد السلام. وهذا الحديث فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هي موجودة في التوراة، موجودة بعضها في التوراة. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ شيئا من كتب الأوائل، كان عنده زامرتين أصابها يوم المرموق يحدث بها عن بني إسرائيل. عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل تقريب والله إنه الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ثم ذكر ما هو موجود في السورة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه من صفات القرآن، آية في القرآن الكريم: يا أيها إنا أرسلناك شاهدا. فهو عليه السلام وصفه يشهد على الأمة كما قال سبحانه: كذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أطاع في الجنة ونذيرا لمن عصى في النار، وحرزا للأميين: أنت عبدي ورسولي. حفظا الأميين العرب وغيرهم تبع لهم: أنت عبدي ورسولي، سميت ومتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. وهذا هو الشاهد الثاني: ولا سخاب في الأسواق. هذا وصف عليه، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا يدفع السيئة في السيئة ولكن يعفو ويعفو. هذا وصف عليه الثاني. الشاهد أنه عليه السلام حي كريم، وهذه الأوصاف التي في التوراة هي موجودة في القرآن. قال: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. ومراد بالعلة من الملة العوجاء يعني المنحرفة والمائلة عن الشرك، العوجاء المائلة لأنها منحرفة ومائلة عن الشرك وعن الأديان الجائرة إلى القصد والعدل والاستقامة، ولكنها في نفسها قيمة مستقيمة، ملة التوحيد، دين الإسلام، الملة الحنيفية، هي في نفسها مستقيمة قيمة مستقيمة، كما قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. ولكنها عوجاء بعوجادها وضيعها عن الشرك والأديان الجائرة، فهي في نفسها مستقيمة، وهي عوجة لانحرافها وميلها عن الشرك والأديان الجائرة، كما في الحديث: وعثت بالحنيفية السامة. هي في نفسها مستقيمة، ملة مستقيمة قيمة، في نفسها قيمة مستقيمة، وهي عوجة لانحرافها عن الشرك وعن الأديان الجائرة. وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السامة، يعني بالشرعة والملة المائلة عن الجور إلى القصد والاستقامة. ومنه سمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا، حنيف يعني يميله عن الشرك عليه الصلاة والسلام، استقامة على التوحيد. وقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. نعم. قوله: ويفتح به أعين عمي، يعني عمي عن رؤية الحق، وآذان صم يعني لا تسمع الحق، وقلوب غلف لا تسمع الحق. الله تعالى يفتح به، وهو سبب عليه الصلاة والسلام، يفتح به دعوته ورسالته، يفتح به أعين لا ترى الحق، ولكن الله يفتح برسالته وبدعوته هذه الأعين فترى الحق وتبصر، وآذان لا تسمع الحق صم، يفتح الله وتسمع الحق، وقلوب غلف، والغلف يعني عليها غلاف يمنع من الوصول إليها، ولكن الله يفتحها. فسر مالك قال: غلف كل شيء في غلاف. قال: غلف سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مخزونا. فمادة غلف تدل على الغطاء، سيف أغلف إذا كان على الغطاء، قوس أغلف غلف كذا، ورجل أغلف إذا لم يكن مخزونا، لأن جلدها التي تقطع منه وهي الختان يخفى الصبي وهو صغير يكون تغطي الحشفة، فلهذا يقال رجل أغلف إذا لم يكن مختونا، إذا قطعت الجلدة لم يكن مختونا، لم يكن أغلف، زالت أو تلفى. ومنه قول تعالى عن الكفار: وقالوا قلوبنا غلف، يعني بينها وبين الحق حجاب، نعوذ بالله. نعم. يفتح به أعينا لا بأس، يفتح به على الرسول، يفتح الله به بدعوته أعينا، وعلى الضم يفتح به أعين على مبني المجهول، وهو المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، الله بدعوته وبرسالته يفتح به الله أعين عميا وآذان صما وقلوبا غلفا. نعم. لا يجوز القراءة في التوراة، لا يجوز القراءة في التوراة ولا في الإنجيل إلا لمن أراد أن يرد على اليهود والنصارى على باطلهم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة من التوراة مع عمر الخطاب فقال أفي شك من الخطاب أو فرق أم تهوك من الخطاب لقد جئت بها بيضاء نقية والله لو كان صحيا ما وسعوا الاتباع. لا يجوز القرآن إلا للعالم الكبير الذي يريد الرد على أباطيل اليهود والنصارى. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يغلق كتاب الجواب الصحيح والرد على من بدل دين المسيح. أما عامة الناس ليس لهم ذلك. نعم الله بن عمرو أقول من علماء الصحابة وفقهائهم. نعم. لا إذا رفع صوته بحيث يسمع وينكر من غير يعني أصل مراجع اختلاط الأسواق التي تختلط الأسواق وترتفع في إما في الباطل أو في شيء لا خير فيه. أما إذا كان ارتفع الصوت الحق هذا مطلوب إن كان منكر لكن أصلا إن كان منكر ما يكون بصحة يكون بالليل والرزق لكن قد تدعو الحاجة إلى أحيانا فهذا هذا مستثنى لكن في الأصل أنه يكون بالليل والرزق تدعو إلى سبيل رب بحكة ومعرفة الحسنة. فإذا لم يفد طريق الليل اتخذ طريق آخر هو طريق الشدة عند إذا لم يفد هذا الطريق. نعم جاء في التوراة ما يدل أن الله مذكور أقول أوصافه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة والإنجيل كما أخبر الله في القرآن الكريم لا تشك. قال الله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إذا الرسول على مكتوب في التوراة والإنجيل لا ينص في إشكال فيه كيف يعلم نعم لا هذه أصل لا يصح مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صريح. أما أخذ الميثاق فلم يكن على جميع الأنبياء كذلك نعم أخذ الميثاق على جميع الأنبياء لأن بعث محمد وأنت حي لا تتبعنا ولا تنصرنا نعم هذه وهذه نعم كذلك رفع الصوت مناسب ثبت النبي باع كما سيأتي باع سلعة للصحابة وقال من يزيد من يزيد معلوم أنه رفع صوته حتى يسمع الناس فزيد سيأتينا ترجمة باب البيع بمزايدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم باع بزيادة ومعلوم أنه إذا باع بزيادة بدأ يرفع صوته بحيث يسمعه من حوله نعم إذا احتاج إليه يعني كان جمع كثير لا بس نعم
باب الكيل على البائع والمعطي وقول الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم كقوله يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوقوا ويذكر عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فاكتل وإذا ابتعت فاكتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمر شاصنافا العجوة على حدة وعدق ابن زيد
وعدق
وعدق ابن زيد على حذاء ثم أرسل إليه ففعل. ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال شل ثم قال شل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي حدثنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أتى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوفله.
نعم هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان أنه لابد من الكيل إذا بيع الطعام مثيلا فلا بد أن يكيله البائع على المشتري, يكيله البائع أو المعطي الوكيل أو غيره إذا باع طعاما بالكيل أو الوزن فلا بد أن يكيله البائع أو الوكيل, وإذا يبيع كيله على المشتري, وإذا أراد المشتري أن يبيعه مرة أخرى فلا بد أن يكيله مرة ثانية للمشتري, فلا بد من الكيل مرتين, المره الاولى البائع يكيله مع المشتري فاذا قبضه ثم يقبضه المشتري يقبضه وينقله الى مكانه, فاذا اراد ان يبيعه مره اخرى لا يكتفي بالكيل الاول الذي سلبه البائع بل عليه ان يكيله مره اخرى للمشتري. اذا قال المؤلف باب الكيل على البائع والمعطي, يعني اذا كان البيع كيلا فانه كان يكال على البائع والمعطي, اما اذا كان البيع جزافا صبرة من الطعام كومة صبرة من الطعام فلا يكال على الصحيح, لكن إذا باعه بالكيل استرى منه 100 صاع من التمر أو من البر لا بد أن يكيلها, أو اشترها بالوزن لا بد أن يزنها يزنها ويسلمها المشتري, فإذا سلمها المشتري فلا يبيعها حتى ينقلها إلى مكانه أو إلى السوق, فإذا نقلها وأراد أن يبيعها فإنه لا يكتفي بالكيل ولا بالوزن الذي كان له البائع, بل عليه أن يكيل مرة أخرى ويزن مرة أخرى للمشتري. ثاني ولهذا ترجم الباب الكيل على البائع والمعطي, ذكر الآية وإذا كالوهم أو وزنهم سنو كالوهم المعنى كالوا لهم أو وزنوا لهم, يعني إذا باع المكيل يكيل له, كالوهم يعني كالوا لغيرهم أو وزنهم سنو هذا ذنب ذنب لمن ينقص المثال والميزان, إذا كانوا إذا باع شيئا مكيلا بالكيل أو الوزن تجده ينقص من الكيل أو الوزن صلى الله عليه وسلم, هذا التطفيل وعده الله بالويل, والويل شدة العذاب والهلاك, ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, إذا اكتال لنفسه يأخذ الكيل واقعا, وإذا كان لغيره يعطيه ناقص ينقص الكيل, وإذا كان هذا الوعيد بالكيل في مثال الدنيا فمثال الآخر عشر الذي وطفه في مكان الدين في الصلاة أو في الزكاة أعظم وأعظم. قال المؤلف هذه الآية لها نظائر نكالها من قول تعالى في سورة السورة إذ يسمعونكم قال هل يسمعونكم إذ يسمعونكم فقال هل يسمعونكم إذ تدعون, هل يسمعونكم يعني يسمعون لكم, فهي نظير هذه الآية كالوهم كالوا لهم وزنوهم وزنوا لهم إذ يسمعونكم أي يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا, والاستفادة يكون بالقبض, القبض لا بد أن يكون بالكيل, القبض بالكيل إذا كان مكيلا أو الوزن إذا كان موزونا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا افتعت فاستل, إذا بعت يعني على غيرك فكل كله للمشتري, وإذا افتعت اشتريت فاستل, فيكون البيع مرة إذا بعت على غيرك فكل يعني كل المشتري, وإذا ابتعت اشتريت فاكسب أكسب من البائع. وهذا أتى بصيغة التمر قال ويذكر عن عثمان لأن هذا الحديث يضع, لكن أتى بصيغة الترجمة. ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه, يعني حتى يقبضه وقبضه إذا كان مكيلا بالكيل ووزن والوزن ثم يقوله إلى مكان. وإذا كان جزافا أو كان لا يسال ولا يزن فإنه ينقله يكون الطعام قبل ساعة طعاما فلا يبيع حتى يستوفي استوفيها لأن يقبضه بالكيل إذا كان مكيلا والوزن إذا كان موزونا وبالنقل إذا كان منقولا. ثم ذكر حديث جابر قال توفي عبد الله بن عبد بن حرام وهو أبوه والد جابر عبد الله بن حرام قتل شهيدا في غزوة أحد. توفي عبد الله بن عبد بن حرام يعني أبا وعليه دين وكان الدين لليهود. قال جابر فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه الغرماء يعني أصحاب الديون أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فكانوا كانوا من اليهود. طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يضعوا من الدين لكن لم يقبل يهود من اليهود حتى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا التمر البستان لجابر وأثمر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا التمر عن دين عبد الله بن حرام عن الدين خذوا جميع الثمر فأبوا قالوا لا لابد يسيل لنا لابد يسيل لنا ويعطينا الدين وكان أصل معروفة. فلما أبوا أن يقبلوا أبوا أن يقبلوا أن يضعوا من الدين وأبوا أن يقبلوا الثمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب فصنف ثمرين أصنافا يعني اعزل كل صنف على حدة اعزل كل صنف على حدة لأن الثمر أصناف ذكر منها العجوة وعجوة ابن زيد على حدة المدينة فيها غلط أنواع من التمر حتى إن الثمر الأسود ذكر بعضهم يقرب من 60 نوعا والثمر الأحمر أكثر من 60 كل نوع جرى على حدة مثل ما هو الآن موجود أنواع من التمر السكري نوع مثلا ونبتة السيف نوع والخضري مثلا نوع هذه أنواع والسلد مثلا نوع وهكذا يجعلها أصناف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب فصنف ثمر في أصناف العجوة على حدة العجوة نوع ومن أفضل ثمر المدينة والذي جاء فيها الحديث من صبح بسبع ثمر ثمر عجوة لما سلو في ذلك اليوم ثمر ولا سلو. وعذق ابن زيد على حدة عذق بفتح العين نوع من النحل ينسب إلى ابن زيد يعني ينسب إليه شخص ما ابن زيد ينسب إليه هذا النوع من الثمر عذق نوع من الثمر. أما عذق بكسر فهو الكنو الكنو والعرجون قال العذق والعذق أما العذق يطلق على النحلة ويطلق على نوع من النحل. ثم أرسل إليه يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم صنف ثمرة أصنافه ثم أرسل إليه قال ففعل. ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه يعني وجع وبرك ولهذا جاء في اللفظ الآخر أنه بعد ذلك أرسل إلى عمر وقال لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أن الله سيبارك فيه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عزل أصناف وبرك ودعا ثم قال كل القوم فدعا اليهود وجعل يكيل لهم قال فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم جعل يكيل لهم حتى استوفوا حقهم. كم على الأصع كثيرة فسأل لهم قال وبقي التمري كأنه ينقص من شيء. هذه من دلائل النبوة من دلائل النبوة تعالى تكثير التمر حينما جاء وبرك وهي من دلائل قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال لهم في الأول قال لهم أن يأخذوا خذوا الثمرة عن دينكم قالوا لا ما نريد الثمر قليل عدينا أكثر من هذا ما نأخذ الثمر أخذوا جميع الثمر عن دينكم قالوا لا ما نأخذ لا بد أن يكفي الله. فلما أبوا قال ضعوا من دين قالوا ما نضع من دين اليهود. فلما أبوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا صنف التمر فجعل البركة فكان لهم حتى أوفاهم وبقي كأنه لم ينقص منه شيء. وفي المعلق التعليق الذي بعده قال عن جابر عن النبي قال فما زال يكل لهم حتى أجاء لأن التمر صار فيه البركة لما جعل الله في رسوله من البركة لأنه فهو مبارك. وفي الأثر الأخير عن جابر قال جد له فأوصل جزء أمر من الجذاب وهو قطع العراجين والعنق. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز طلب الشفاعة ممن يظن أنه يشفع، ممن يظن أنه يشفع، كما طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع على عند اليهود، طلب أن يشفع على من فشفع له وقضعوا عن دينه لكنه قضوا، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند غرماء أن يضعوا من دين أبيه. وأبوه عليه دين على عادة الحراثين من قديم، هذا الحراثين وأصحاب السفينة يكون عليهم ديون للتجارة الغالب. جابر كذلك، والد جابر عبد الله بن حرام فعلى دين استلام منه، فأبوا، فلما أبوا ولم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية الشفاعة حتى ولو قبل، ولا يلزم قبول الشفاعة من المشروع عنده، لا يلزم قبول الشفاعة، الإنسان يشفع فيقبل الشفاعة ويصدق وأجره على الله. شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود فلم يقبل، وشفع لبريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث فلم تقبل شفاعته وهي أمة، قالت يا رسول الله تأمرني أن تشفع؟ قال لا أشفع، قالت لا حاجة لي فيه، قال كان في أمر سمع الله وطاعة الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشفع، قالت لا حاجة لي فيه، فلم تقبل شفاعته لأنها رأت أنها ترى أنها ليس لها، يعني ترى أنها في مشقة عليها في بقائها معه. وفيه علم من علم النبوة في تكثير الله التمر، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على قدرة الله العظيمة في تكثير التمر، وأنه سبحانه على كل شيء قدير. فالترجمة فيها أن باب الخيل على البائع والمعطي، يعني أن المرء يكيل له غيره إلى الشراء ويكيل هو إلى باع. نعم.
باب ما
نعم نعم، جاء في الأطراف أنه من اليهود. نعم.
باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن خالد بن معدان عن المقدام بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا طعامكم يبارك لكم.
نعم، هذه ترجمة فيها استحباب فيها بيع فضل الكيل، فهو يستحب من الكيل يعني في المبايعة، وأن الكيل في المبايعات وإن كان أمرا واجبا إلا أنه مع ذلك فيه من أسباب البركة في المبايعات. أما ما أعده للنفقة فلا يكيله، فإن كان ذهبت البركة، كما جاء أن عائشة رضي الله عنها قالت أنه كان لها، قالت كان عندنا طعام في غص كنا نأكل منه بقي مدة، قالت فكلت فتني لما سلف نظرت كم بقي انسحب، قبل ذلك كانت تأكل منه ولا ينقص. فالذي يعد للنفقة لا ينبغي أن يكال فليترك، أما ما أعد للبيع فإنه كان لا بد منه الكيل، أو لأنه لابد منه حينما يبيعه وتحصل البركة أيضا. ولهذا قال لهم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، يعني إذا أردتم بيعه وكان البيع مسيلا لا جزاء فكيلوا، يعني إذا أردتم بيعه ثم لا يكيله بعد ذلك يرى الباقي ويعلم مصداقه حتى يبارك له فيه. نعم. ما في عندك عن ثور؟
لا، عن
خالد بن معدان. لا، عن ثور. هو بيزيد دمشق، ثور بيزيد الديلي من رجال الشيخين.
يقول شرحنا عن قوله عن ثور هو بن يزيد الدمشقي.
نعم.
وفي رواية الإسماعيلي من طريق الخيم عن الوليد حدثنا ثور.
نعم، إذا صادف عند الثور لا بد من الوليد عن ثور عن خالد بن معدان. نعم. لا، شوف قوله الشرح، قوله يبارك لكم، كلام شاذ، قوله يبارك لكم،
قوله يبارك لكم كذا في جميع روايات البخاري، ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في آخره فيه. قال ابن بطال الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله، ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم.
يبلغكم
إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله من البركة في مدي أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الخير. وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها: كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني.
نعم، يعني كان عنده شطر شعير تأكل من مدة طويلة طال عليها فكلته ففني. نعم،
يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة، لأن معنى حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير بغير كيد، فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كالت وعلمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضاء انتهى، وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة. وقد وقع في حديث عائشة رضي الله عنها المذكور عند ابن حبان: فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فلي، ولو لم تكرمه لرجوت أن يبقى أكثر. وقال المحب الطبري: لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرت
لما أمرت عائشة
رضي الله عنها بكيل الطعام
ناظرة
إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة، ردت إلى مقتضى العادة انتهى. والذي يظهر لي أن حديث المقدام رضي الله عنه محمول على الطعام الذي يشترى.
يعني المقدام حديث الباب هذا كيل طعامكم بركة فيه. نعم،
فالبركة تحصل فيه بالفعل لانتثار أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالابتيال نزعت منه لشؤم العصيان. وحديث عائشة رضي الله عنها محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص، وهو شبيه بقول أبي رافع رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ناول الذراع. قال: وهل للشاة إلا ذراعا؟ فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك.
يعني لناولتني أذرعة كثيرة يخلقها الله في الحال.
فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة، ويشهد لما قلت حديث لا تقصي فيقصي الله عليك الآتي. والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، فهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل. ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار، والله أعلم. ويحتمل أن يكون معنى قوله كيلوا طعامكم أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاذه. قاله المحب الطبري: ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالفعل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم، لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر.
قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر
فيتهم من تولى أمره بالأخذ منه، وقد يكون بريئا.
لعله فيتهمه من يتولى أمره بالأخذ منه.
فيتهمه من يتولى أمره بالأخذ منه وقد يكون بريئا، وإذا كاله أمن من ذلك والله أعلم. وقد قيل إن في مسند البزار أن المراد بفعل الطعام تصغير الأرغفة، ولما تحقق ذلك ولا خلافه.
نعم، ما يسال بالخيل وما يزن بالوزن. نعم، لا الصواب يجوز إذا باعه بالخيل لابد أن يسأل، وإذا باعه جزافا صغرى فلا بأس. نعم، لا هو باعها بدون خيل ما في غلط، صغرى الطعام الأمامة كلام سلمة بدون خيل. نعم،
باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى قال حدثنا مغيث قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن سميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة.
نعم هاي الترجمة مقضية بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. ذكر المؤلف رحمه الله ان اراد المصنف هذه الترجمه عقب التي قبلها يشعر بان البركه المذكوره في الحديث السابق حديث المقيام مقيده بما ولق بما اذا وقع الخير بمد النبي صلى الله عليه وسلم وصاع. قال ويحتمل ان يتعدى ذلك الى ما كان موافقا لهما لا الى ما يخالفهما. وهذه الترجمه فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينه كما دعا ابراهيم لاهل مكه. قولوا إن إبراهيم حرم مكة وجعلها يعني أظهر تحريمها وإلا فالمحرم هو الله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فالله تعالى هو الذي حرم لكن إبراهيم أظهر تحريمها وإني حرمت المدينة يعني أظهرت تحريمها بأمر الله عز وجل. وهذا قال ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة. وفي رواية مثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. سبق هذا في فضائل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بمثل ما دعا به لأهل مكة. وفي بعض الحديث بمثل جعلهم مثل ما دعا إبراهيم لمكة ثلاث مرات. وهذا الفضل الخاص للمدينة لا يدل على أن أفضل من مكة. تجد بعضهم بهذا الحديث وأمثال على أن المدينة أفضل من مكة. والصواب الذي عليه الجمهور أن مكة أفضل من المدينة. وهذا الفضل الخاص لا يدل على أن أفضل من مكة بل مكة أفضل من المدينة عند الجمهور. والصلاة في المسجد الحرام بمئتين في صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. وقوله فيه عائشة يعني فيه الحديث عائشة الذي ذكر المؤلف رحمه الله في آخر الحج وهي أن أبا بكر وعث وبلال وعث صبر وعث وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وفي حديث أنس الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة اللهم بارك لنا في بكالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. وهذا فيه على فضل المدينة. وفيه دليل على البيع والشراء والبيع بالخيل في المدينة وفي غيرها وفي مكة وفي غيرها وأن البيع مشروع في كل مكان في مكة وفي المدينة وأن المكيل والرزون يباع بالخيل والرزون وأن الله تعالى يبارك في مكان أهل المدينة كما يبارك في مكان أهل مكة. نعم لا مال ايش؟ ايه؟ لا مال النقدية عدها لا انما هذا في الطعام الطعام اللي معد للأسماء اما النقود هذه أسماء عدها لضبطها لا. نعم ها؟ ايه؟ نعم بركة نعم عامة النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب المسلمين وقد يشمل غيرهم قد يشملهم غيرهم يكون هذا خاص في الدنيا ولو كان من غير المسلمين. معلوم أن مكة فيها المدينة فيها اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
باب ما يذكر في بيع الطعام والفقرة. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم.
نعم. قال بعض ما يذكر في بيع الطعام والسكرة، الفكرة حرص السلع عن البيع إلى وقت الغلاء وحاجة الناس إليها. قال الفكرة وقال الاحتكار. جاء في حديثه على صوت المؤلف لا يبيع لا يحتكر إلا خاطر. جاء في حديث من احتكر عن سنة طعامهم ضرب الله بالجدام والإفلاس، ولكن ليس على سيف البخاري. الاحتكار لا يجوز. وهل الاحتكار خاص بالطعام في الطعام أو تعداه إلى غيره؟ من العلماء من خصه بالطعام ومن عداه إلى غيره. والفكرة الاحتكار، يعني يشتري الطعام والسلعة يشتريها ثم يحبسها إلى وقت الغلاء، فإذا جاءت الغلاء باعها. وهذا في كلام العلم، إن كان الشراء ولاية وقت السعة وقت كثرة السلعة فهذا لا بأس به، لكن إذا اشترى في وقت ضيق يشتري ثم يحبسها إلى وقت الغلاء فلا يكون أيضا يحبسها إلى وقت الغلاء ويبيعها بثمن مرتفع، هذا الاحتكار. الاحتكار هو أن يحبس السلعة عن البيع إلى وقت الغد وحاجة الناس إليه. ذكر قال بما يذكر في بيع الطعام، ذكر حديث ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله. هذا يدل على بيع الطعام مجازفة جزاف، يعني جزاف بدون شيء. فالطعام بيع جزافا فلا يجب الكيء والوزن، وإن بيع كيلا أو وزنا فيجب الكيء والوزن، فلا يباع حتى يثال ويزال. وقوله يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى رحالهم فيه دليل على أنه لا يجوز بيع السلعة في المكان الذي اشتراها حتى ينقلها إلى رحل، حتى يؤوه إلى رحالهم، ينقلها إلى مكان آخر، ينقلها إلى بيته إلى دكانه، أو على الأقل ينقلها إلى السوق أو مكان آخر حتى يحولوها أو ينقلوه. إذا اشترى السلعة في مكان ينقلها ثم يبيعها في مكان آخر، لا يبيعها في مكان الذي اشتراها، ينقلها إلى مكتبة السيارة الذي اشتراها من المعرض ينقلها إلى بيته ثم يبيعها. أما يشتريها في المعرض ولا يبيعها في المعرض، لأن المعرض هذا مكان البائع. عمر يقول رئيس الذين اشتروا الطعام مجازفا يضربون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله، يعني يضربون على بيعه في مكان حتى ينقلوه إلى الحال. وإذا كان الباعة يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعجبوا بآداب البيع فلا أن يضربوا الآن من باب أول، كان الباعة على عهد النبي يضربون حتى يتعجبوا بآداب البيع. من آداب البيع أن ينقل السلعة إلى رحله وإلى مكانه إلى مكان آخر ثم يبيعه في مكان آخر، فالذي يبيعه في مكانه يضرب حتى ينقله إلى مكان آخر حتى يؤه إلى رحالهم، يعني مكانهم بيوتهم أو دكاكينهم أو حتى في أعلى السوق حتى ينقلوه أو يحولوه كما سيأتي. إذا كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليتأدب بأدب البيع في الزمن الأول فضربهم في هذا الزمن باب أول، وفي دليل على أن ولي الأمر له أن يؤجل من يخل بالأدب الصغير بالضبط. وهذا من أدلة تعزير الحاكم، وهي المعاصي التي ليس فيها حد يكون فيها تعزير، يجتهد القاضي ويؤدب. إذا فعلت المعصية ليس فيها حد، إن كان في حد طبعا يسحب الزنا والسرقة وصول الخمر فيها حدود، السرقة قطع اليد والخمر الجلد. وإذا كانت معصية ليس فيها حد يجتهد الحاكم ويعزر بما يراه راجعا دون الحدود، مثلا يعزر بأربعين جلد 50-60، وقد يصل التعزير إلى القتل إذا من تشرر القتل يقتل تعزيرا. هذا من أدلة التعزير. نعم. وهذا فيه دليل على أن ما يتساهل فيه كثير من الناس الآن يبيع السلعة في مكانها أو يشتري السلعة من الدكان ويبيعها على صاحبها، مثل الذين يستعملون مداينات يشتري مثلا منه يداين شخص قال تجيني مثلا 10,000 فيذهب معه إلى الدكان ويعد عليها كاس السكر والرز يعدها فإذا عدها قبضها قبض ثم يبيعها فيسلمها إياه ثم يبيعها الثاني على صاحب الدكان. هذا غلط. أولا إن الذي اشتراها منه لا بد أن يقولها من الدكان، طلع كاس السكر والرز يقولها إلى بيته أو إلى دكانه أو إلى على السوق ثم يسلمها المشتري ثم يبيعها على المشتري ثم المشتري يبيعها على السوق. أما يبيعها في مكانها لا يصح البيع عند جمعه العلم حتى ينقلها كما في هذا الحديث يضربون أن يبيعوه حتى ينقله إلى الحال. كذلك يشتري السيارة في المعرض فيخرجها من المعرض ويصلها يطلعها إلى بيته أو إلى دكان أو إلى مكان آخر ثم يبيعها على دكان. وأكون تنقل أيضا باستمارة باسمه هذا أثبت وأولى. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال أبو عبد الله مرجعون مؤخرون.
نعم. وهذا الحديث حديث عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، ما حتى يستوفيه حتى يقدره، يقدره بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزولا وبالنقل إن كان منقولا. قلت ابن عباس كيف ذاك؟ فقال طاووس كيف ذاك يعني كيف إذا باعه والمستوفي بالقبض، إذا باعه والمستوفي بالقبض. قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع مؤخر، يعني إذا اشترى مثل طعام، اشترى مثلا طعام سواء صفرة ولا كيل، اشتراه مثلا بألف ريال طعام ثم أبقى عند البائع ثم باعه على شخص آخر وباعه بألف ومئتين وأخذ ألف ومئتين فباع دراهم بدراهم، باع ألف بألف ومئة والطعام مرجع مؤخر. هذا كلام ابن عباس يقول لطاووس تابع الكريم. قال كيف يعني إذا باعه ولم يستوفي؟ قال إذا باعه كأنه باع دراهم بدراهم والطعام مؤخر مرجع يعني مؤخر. قال أبو عبد الله مرجعون مؤخر، المعنى أنه لا بد أن ينقل الطعام، ينقله إلى بيته أو دكانه أو رحلة أو إلى السوق ثم يبيعه شخص آخر. أما أن يشتري الطعام من البائع ثم يبيعه شخص آخر وهو عند البائع كأنه باع دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر. استدل على أن الإرجاء معناه التأخير، قول تعالى مرجعون لأمر الله وآخرون مرجعون لأمر الله في قراءة مرجعون يعني مؤخرون، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وآخرون مرجعون لأمر الله في قراءة مرجعون إما وآخرون مرجعون لأمر الله. فدل هذا على أنه يجب نقل الطعام وكذلك غير الطعام، السلع التي يبيعها لا يبيعها مرة ثانية حتى ينقلها من مكان البائع، ينقلها من مكان الذي هو مستحق للبائع من بيته أو دكانه أو معرضه ثم يبيعها. نعم.
حدثني أبو الوليد قال
نعم نعم أمات متى أخيل متى أخيل متى يأخذها يردها يأخذ مثل السيارة يأخذ عليها دورة يردها إلى مكانها ما ينفع. لا 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 بيوع. لا لا خلص من الباب توكل أحد آخر في مكان آخر. نعم. رفع الصوت لكن مثل ما سمع ابن عباس بيّن تكلم قال دراهم بدراهم والطعام مرجع، قال دراهم بدراهم. لما قال لما سأله طاووس كيف ذلك شو السبب، قال تراهم بدراهم وطعام مرجع، فألف وألف مئتين وطعام مؤخر جوع الحيلة. يعني من تمام البيع الأول أن يقبضه المشتري وينقله من قبل ثمن قبضه نقله ثم يبيعه. نعم نعم. ها التعزير بالبال نعم جاء ما يدل على ذلك في حديث الزكاة أن يقال إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي قاضي ولي الأمر، قد يعجب الاستدى الذي احتج ببعضهم على التعجيل بالماء فيما منع الزكاة، قال قول النبي إنا آخذوها وشطر مالي عجبة من عجبات ربنا في حديث المثل أمر. نعم هذا تعجيل بالماء، وهذا الحديث تعجيل بالضرب، تعجيل يكون بالضرب ويكون بالماء. نعم نعم سمع ايش؟
دراهم
بدراهم، هل بدراهم؟ ايه لا قصده دراهم بدراهم وحالة بينهما الطعام حيلة، نعم انه ما تم قبره. نعم نعم من سبق الحديث قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام، والقوس يأتي على قول ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام ليس خاصا بالطعام، سيأتي الترجمة بعد هذا ابن عباس يقول كل شيء مثل الطعام ولا احسب كل شيء مثل الطعام مو خاص بالطعام. نعم سيأتي الترجمة بعد هذا. نعم نعم لا بد ان يقولها من المعروف ما يبيع في المعروف، هذا اسفل اسفل اذا قلت المكيه اسفل. نعم نعم
حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
نعم حتى يقبضه يعني حتى ينقله من مكان الباع إلى بيته أو دكانه أو إلى على السوق، هذا قبض من بتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، قبضه نقله ما ينقل لكم بالنقل، وما لم ينقل مثل المساكين والدور التخليه الدار سلم المفاتيح سلم المفاتيح سلم الصك مثل صك صك الدار او صك الارض والمفاتيح والارض والنخل بالتخليه، وكذلك الاشياء الثقيله التي يصدقها بالتخليه، وما ينقل ينقل السياره ينقلها والطعام مثيل يثيل وينقل وهكذا. من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، نهي ونهي التحريم على انه يحرم عليه ان يبيع حتى يقبضه، وهل يفسد البيع او لا يفسد البيع في خلاف، ونقل انه لا يصح البيع تمام البيع تمام البيع ان يقبضه لا يبيع مره اخرى حتى ينقله من مكانه الى بيته او الى دكانه او الى على السوق كما في الحديث الاخر، المهم ينقله من هذا المكان طلع من المكان الذي يختص بالبيع. نعم
حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه قال من عنده صرف فقال طلحة رضي الله عنه أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان هو الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة، فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم هذا فيه أن مالك بن أوس قال من عنده صرف قال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، لأني أعطيك أعطى الدراهم وأعطيك صرفها إلى داخل من الغابة، قال لا ما في تأخير لابد يدا بيد. سمعت ثم ذكر حديث عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، الورق الفضة يعني إذا بعت ذهب بفضة إلا هاء وهاء إلا يدا بيد، هاء خذ واعطي، هاء هذا الأصل وهاء الثانية الإعطاء، خذ واعطي، خذ الدراهم خذ الذهب واعطي الدراهم، ما في تأثير. لما قال حتى يأتي خازن الغابة لا ما في تأثير، لا ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين، مثل الذهب أيضا هذا إذا بيع ذهب قديم ذهب بذهب ذهب قديم بذهب جديد فلا بد أن يسلم بيد ويكون مع ذلك التناسب بالوزن، أما إذا اختلف ذهب فضة إذا كان ذهب بذهب لا بد من شرطين يدا بيد ما في تأثير والتماثل في الميزان، فضة فضة كذلك بر بر لابد من يدا بيد تماثل صاع صاع، ولو كان أخذهم رديء والأخذ شيء تمر بتمر ما في زيادة صاع صاع ولا يجد أحدهم ولا حب بالميزان أو بالكيل، ولو كان هذا تمر جيد، هذا تمر جيد، ولو كان هذا بر جيد، إذا عرفت يعني إذا عرفت المخرج تبيع التمر الرديء بدراهم ثم تشتري بالدراهم تمر جيد، أو تبيع مثلا البر الرديء بدراهم تشتري بالدراهم تمر جيد، أما تمر بتمر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، ما تجزي بالوزن بالشيء بالميزان، الذهب والفضة مثل ذهب قديم بذهب جديد، كما يقال بعض الناس وبعض النساء يبيع على الصاغ ذهب قديم بذهب جديد ويأخذ عليها زيادة، هذا حرام، يجوز الزيادة، لأن الذهب لابد ولو كان هذا جديد وكان هذا قديم لابد من ميزان، والمخرج تبيع الذهب القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم مثل الجديد، أما ذهب قديم بذهب جديد ما في زيادة بالميزان، أما إذا اختلفت ذهب بفضة، فضة تمر بشعير، شعير البر، بر الملح، الزيادة جائزة، لكن ما في تأثير، يد بيد، كما في هذا الكلام، الذهب بالورقة يسر، يد بيد، فيعطي، إلا ها، الذهب بالورقة ربا إلا ها أو ها، إلا يعني يد بيد، فيعطي، والبر بالبر ربا إلا ها أو ها، يعني فيعطي، والتمر بالتمر ربا إلا ها أو ها، والشعير بالشعير ربا إلا ها أو ها، يعني إلا يد بيد، ها خذ، وها الثاني أعطي، فيعطي، نعم. تمر القديم بالجيد ما يجوز الزيادة، لابد بالكيل، بالكيل، بالكيل أو بالوزن، إذا أراد المخرج يبيع التمر الجديد القديم بدراهم ثم يشتري بدراهم تمر جديد، كما قال النبي لبلال لما جاءه بتمر برد جيد، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول، إننا نبيع الصاع بالصاع، نبيع الصاع الرديء بالصاعين، فقال لهم أوه أوه لا تفعل، عين الربا عين الربا، بعت الدراهم بيع جمع بالدراهم، جمع ثمر الرديء، بيع جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جديد، هذا مخرج الرديء، نعم، لا ما 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 يمكن إذا ما قبل بيعه بالدراهم، لكن لو اتفق على بيع ثمر بثمر لم يكن بالوزن، ما يزيد أحد مع الآخر، أو بيع ذهب بذهب قديم بذهب جديد نفس الشيء، أو ذهب فضة بفضة. نعم نعم تم... لا هذا لا بأس، حتى إذا باع الأصناف الأربعة التمر والشعير والملح في أحد النقدين فلا بأس في هذا، ولا بأس بالتأجيل المستثنى كما يدل على هذا، النقدين إذا باع في أحد النقدين لا بأس، هذا يجوز التأجيل، هذا مستثنى، نعم، ذهب ذهب تمر ها تبر كذلك سواء مصروف ولا مصروف لا بد بالوزن بالوزن، نعم كلام لا لا قوله نعم
قوله باب ما يذكر في بيع الطعام والحطرة ضم المهملة وسكون الكاف حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى اللغة، وليس في أحاديث الباب للحطرة ذكر كما قال الإسماعيلي، وكان المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يؤول إليه، وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم، لكن لمجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه، وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، وقال مالك في من رفع طعاما من ضيعته إلى بيته ليست هذه بحطرة، وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء، ويحتمل أن يكون البخاري رحمه الله أراد للترجمة بيان تعريف الحطرة التي نهي عنها في غير هذا الحديث، وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة، فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله، أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه، أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظلة الاحتكار، وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة. وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث، منها حديث معمر المذكور أولا، وحديث عمر مرفوعا: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وعنه مرفوعا قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه، أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، أخرجه الحاكم. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث: الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله، وسيأتي الكلام عليه بعد باب.
نعم، المقصود أن الاحتكار لا يجوز. نعم، هو حبس السلع حتى يقضي. نعم،
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
نعم، هذه الترجمة معقولة في بيع الطعام قبل أن يقبض وأنه لا يجوز، وكذلك بيع ما ليس عنده لا يجوز. السلام يبيع سلعة لا يملكها، سلعة ثم يذهب يشتريها، هذا حرام. ورد كما جاء في حديث حكيم الحجاب. وكذلك بيع الطعام قبل أن يقبضه، وقبضه نقله، نقل ما كان منقولا بعد كيله ووزنه. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، يعني حتى ينقل. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني أحسب كل سلعة مثل الطعام، لا يجوز بيعه حتى تنقل. وهذا الذي حسبه ابن عباس جاء في الحديث، جاء في حديث حكيم بن حزام: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يأخذها التجار إلى الحاكم. إذن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، ومن قبضه يعني حتى يستوفى، من قبضه نقله. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، يعني ليس خاصا بالطعام، بل جميع السلع. وهذا الذي حكمه ابن عباس جاء في الحديث، من حديث حكيم بن حزام: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يأخذها التجار إلى رحالهم. ثم ذكر حديث ابن عمر: ويبتاع طعامه فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي الأصل الآخر فلا يبيعه حتى يقبضه. والمعنى واحد: استيفاؤه وقبضه، يعني يقبضه بأن ينقله إلى رحله ثم يبيعه. شوف قوله: وقال ابن عباس في آخر الصفحة، قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله.
قوله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحسب كل شيء إلا مثله. ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله عنهما. وبال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام، واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبدا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز. قال: فالبيع كذلك، وتعقب بالفارق وهو التشوف الشارع إلى العتق. وقول طاووس في الباب قبله: قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي، فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم. ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاووس عند مسلم رحمه الله: قال طاووس: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: لما قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ أي فإذا اشترى طعاما ب100 دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر ب120 دينارا وقبضها والطعام في يد البائع، فكأنه باع 100 دينار ب120 دينارا. وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحسب كل شيء إلا مثله. ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال القرطبي رحمه الله: هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه، وقد أخذ بظاهرها مالك رحمه الله.
عثمان الليثي أو عثمان البتي، عثمان البتي ما قال المسح يراجع.
وقد أخذ بظاهرها مالك رحمه الله فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات. وألحق الشافعي وابن حبيب وسفنون بالطعام كل ما فيه حق توفية. وزاد أبو حنيفة والشافعي فعديه إلى كل مشترى، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل. واحتج الشافعي رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن، أخرجه الترمذي. قلت: وفي معناه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه المذكور في صدر الترجمة. وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل، فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به. وفيه قول أنه
هذا صفة القبض، اللي يتناول يتناول، واللي ينقل ينقل، وما لا ينقل بالتخلية. نعم.
وفيه قول باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
نعم، هذه الترجمة مأخوذة باشتراء الطعام جزافا، جزافا بكسر الجيم، يعني غير مكيل ولا موزون. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيع حتى يؤوه إلى رحله، اللي حتى ينقله إلى مكان الخاص. والأدب في ذلك يعني وتعذيب من يخل بذلك، يعني إذا اشترى طعاما فإنه لا يجوز أن يبيع حتى ينقله إلى مكانه إلى رحله، يعني إلى بيته بالسانة. والأدب في ذلك يعني وتعذيب من يخل بذلك. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا عن الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانها حتى يؤوه إلى رحاله. وهذا الحديث أصل في التعذير والتأديب على المعاصي التي لا حدود فيها. يقول في الحديث: يضربون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله، وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع الطعام حتى ينقل. وغير الطعام مثل كما سبق، كما سبق في حديث حكيم بن حزام، وكما سبق في حديث ابن ثابت أن تباع السلع حيث تباع حتى يأخذها التجار إلى رحالها. هذا عام، فلا يجوز الإنسان أن يبيع السلعة حتى ينقلها ثم يبيعها، أما يبيعها في مكان باع فهذا لا يجوز. وهل يصح البيع ولا يصح؟ في خلاف. هذا طالب من العلم لا يصح، لأنه ما نقلها. يقول ابن عباس: طعام بطعام ودراهم بدراهم والطعام مرجع، يدل على لا يجوز، يعني كان يشتري الربا، باع سلعة دراهم بدراهم والسلعة تركها عند البائع. نعم، كلام الشارع. نعم، ظاهر بعض الغير أن البيع فاسد إلى ما قال. وقال آخرون أنه يصح، لكن المسألة فيها خلاف، يعني ينبغي المسلم أن يحتاط. نعم، محتكم إذا ثبت يعذب. في كلام الشارع. نعم.
قوله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحمه، والأدب في ذلك، أي تعذير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحمه. ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له. وبه قال الجمهور: لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلا في حال.
يعني الجمهور العلماء على أنه يجب عليهم أن يقوله. نعم، وهو ظاهر الحديث. نعم.
أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل، وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أخرجه أبو داود. وأما الثاني فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب. وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفرق مالك رحمه الله المشهور عنه بين الجزاف والمكيل، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واحتج لهم بأن الجزاف مربى فتكفي فيه التخلية.
نعم، إيش؟ مرئيا. نعم، لأن الجزاف مرئي فتكفي التخلية. نعم،
واحتج لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون، وقد روى أحمد رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. والدارقطني من حديث جابر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري. ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن. وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن. فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسد. وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس.
فقبضه موازنة.
وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس.
إذا اشترى مكيل بالكيل لا بد أن يكيله، فإن أخذ جزافا بالكيل فسد البيع. أو اشترى مكيل ثم وزنه فسد البيع. أو اشترى موزون ثم كاله فسد البيع. اشترى بالكيل لا بد أن يكيله، اشترى بالوزن لا بد أن يبيعه. نعم.
ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا.
يعني يكيله مرتين، إذا اشتراه يكيله، وإذا باعه يكيله مرة ثانية على المشتري الثاني. نعم.
وبذلك كله قال الجمهور. وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا. وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول. والأحاديث المذكورة ترد عليه. وفي الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك، والله أعلم. وقوله جزافا مثلثة الجيم والكسر أصح. وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم. وعن مالك التفرقة: فلو علم لم يصح. وقال ابن قدامة رحمه الله: يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها. فإن اشتراها جزافا ففي بيعها قبل نقلها، روايتان عن أحمد، ونقلها قبضها.
نعم.
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة.
قرأنا هذه لأن البحوث هذه في البيع والشراء الآن هي تقول واقع كثير من الناس الآن يشكل عليه هذه الأشياء ويتساهلون في القبض. ولهذا يعني رأينا قراءة كلام العلماء على هذه الحديث. نعم. الاحتكار أن يحبس السلعة التي يحتاجها الناس إلى وقت الغلاء ثم يبيع عليهم بغلاء تضر الناس.